برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن كل ما تردده الولايات المتحدة مجرد مخاوف، نافيا أن يكون الوفد الأمريكي قد قدم في محادثات جنيف ما يؤيد موقف بلاده. وقال لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: لم أسمع حجة واحدة من شأنها أن تثبت موقف الولايات المتحدة بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية، إنها فقط مجرد مخاوف. وقال لافروف: لا أستبعد احتمال أن تكون كل هذه الهستيريا التي يروج لها زملاؤنا الغربيون الآن تهدف إن لم تكن إلى إثارة نوع من العمل العسكري الأوكراني في الدنباس، ثم على الأقل التستر على سياسة التخريب الشامل لنظام كييف من اتفاقيات مينسك. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز. يعني وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى نقطة حرجة وخطرة بسبب السياسة التي تنتهجها واشنطن، ويقول يعني وصولها العلاقات إلى هذه النقطة يؤكد الحاجة الماسة إلى حوار موضوعي وخطوات جادة من قبل الأمريكيين وحلفائهم بخصوص يعني تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا. برأيك هل يمكن للحوار بين الطرفين أن ينزع فتيل الأزمة برأيك؟
طبعا بكل تأكيد أؤكد ما قاله الوزير لافروف بأن العلاقات وصلت إلى مرحلة حرجة، ليس فقط بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ولكن كما نرى في كل أنحاء العالم وصلت حالة الضغط النفسي على شعوب العالم كنتيجة مباشرة للحماقات السياسية والدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية التي تنعكس مباشرة على الحياة اليومية لأي فرد من أفراد العالم، وليس فقط في روسيا الاتحادية أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي أو منطقة الشرق الأوسط، ولكن في كل المناطق التي تتدخل فيها بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية من أجل فرض شروطها وفرض سياساتها ونشر بين مزدوجين ديمقراطيتها. هذا الأمر طبعا في نهاية المطاف لن يتحمل العالم هذه الحماقات أو أنه لا يستطيع أن يتعايش معها إلى ما لا نهاية. ذلك من هنا تحاول روسيا الاتحادية ترتيب البيت الداخلي للعالم، أي عودة الهيبة بالدرجة الأولى إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، إلى عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وترك كل دولة تتصرف كما تشاء وفق ما يؤكد مصالح شعوبها. وهذا الأمر طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بالدرجة الأولى على توسيع انتشارها، سواء كان هذا الانتشار مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال توسيع الناتو كما رأينا وكما تحدث الرئيس بوتين عن الموجات الخمس التي طور أو توسع بها الناتو شرقا وأصبح يضم دولا عدة من تحالف وارسو السابق، أو محاولة ضم دول مباشرة من دول الاتحاد السوفيتي التي في العام 1997 أو حتى بعد انتهاء الحرب الباردة إن صح التعبير مباشرة كانت هناك ضمانات شفوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس الروسيا الاتحادية آنذاك بأن لا يتوسع الناتو شرقا ولا يضم أي دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن هذه التعهدات أو هذه التعهدات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول ناتو على نفسها بقيت مجرد كلاما فارغا في الهراء. لذلك تحاول روسيا الاتحادية اليوم أن تكتب هذه التعهدات بشكل خطي وليس شفهيا. هذا الأمر طبعا بكل تأكيد تحاول اليوم الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة واللعب عليه، بمعنى آخر تلعب اليوم الولايات المتحدة على عامل الوقت بحيث تجعل من أوكرانيا تحديدا كورقة واقع لا يمكن التغير فيه. ماذا يعني ذلك؟ لا. نرى أن هناك اندفاع قوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، دول الاتحاد الأوروبي، وبضغط أمريكي من دول الناتو لتزويد أوكرانيا بالأسلحة. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني بأنه يتم عسكرة أوكرانيا بشكل كامل وخاصة بالأسلحة المتطورة والفتاكة والتي تشكل تهديدا مباشرا على الأمن القومي الروسي، لأن أوكرانيا كما نعلم تقع مباشرة على الحدود مع روسيا الاتحادية، مستخدمة في ذلك ذريعة أن روسيا الاتحادية تحشد بقواتها من أجل غزو أوكرانيا والسيطرة عليها، أو من خلال دعايات المغرضة التي تطلقها الماكينة الإعلامية الغربية طبعا والتي هي تحت إرادة وتصرف الولايات المتحدة.
برأيك الهدف من هذه الضخ الإعلامي الغربي يعني الذي يعني يزعم أن هناك تهديد روسي لأوكرانيا، الهدف من ذلك برأيك؟
طبعا بالدرجة الأولى لإظهار روسيا الاتحادية وتشويه سمعتها. نحن نعلم جيدا بأنه وبعد أن اتخذت روسيا الاتحادية خطوات عدة في مجال السياسة الدولية وعودتها القوية إلى الساحة الدولية لتلعب دورها الذي طالما انتظرته شعوب العالم، بحيث أننا نعلم بأنه في إبان الاتحاد السوفيتي كان هناك توازنا عالميا سواء كان من ناحية الأمن أو حتى في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وجميع ما ينبثق عن الأمم المتحدة كمنظمة حظر السلاح الكيماوي وعدم الانتشار الأسلحة النووية وما غير ذلك. ولكن اليوم نرى هيمنة وسيطرة مباشرة من قبل الخارجية الأمريكية على هذه المؤسسات والمنظمات الدولية والتي تحاول استخدامها في سبيل تحقيق أهدافها السياسية والجيوسياسية والاقتصادية. لذلك تحاول روسيا الاتحادية اليوم إعادة ترتيب البيت الداخلي للأمم المتحدة من أجل أن يعود مجلس الأمن الدولي بالدرجة الأولى ليمارس وظائفه المباشرة، وهي في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من الطرف الآخر فهم بأمس الحاجة اليوم لأن يكون لهم موطئ قدما قويا في البحر الأسود وموطئ قدم على في إحدى الدول المطلة على بحر قزوين. هذه هي الحقيقة التي تدفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وطبعا بضغط منهما دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من أجل تجسيد وتحقيق هذا الهدف. ولكن روسيا الاتحادية تعلم جيدا بأن هذا يؤثر مباشرة على أمنها القومي، لذلك هناك عدة خطوات. ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها روسيا الاتحادية في سبيل جعل أو حث أو إجبار في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية على وقف هذه الحماقات السياسية والعسكرية وحتى الدبلوماسية؟ يعني الدبلوماسية على سبيل المثال يوم أمس تم رفض إعطاء الفضائي الروسي تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور هناك عمليات تدريبية، إضافة إلى رفض الولايات المتحدة الأمريكية منح الدبلوماسيين الروس تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما لغير ذلك من الحماقات الدبلوماسية. لذلك اليوم أمام روسيا الاتحادية، على الرغم من أن روسيا الاتحادية تعطي الفرصة تلو الأخرى للولايات المتحدة الأمريكية، يعني اللقاء يوم أمس بين وزير الخارجية الروسي والأمريكي أعطى نوعا من فسحة من الأمل ليس أكثر، رغم أنني أعتقد بأن المحادثات لا يمكن اعتبارها فاشلة وإنما متعثرة بعض الشيء، وهذا ناتج بشكل مباشر من محاولة الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من الوقت من أجل كما ذكرت أن تفرض أمرا واقعا في أوكرانيا. ولكن هذا الأمر لن يتم بكل الأحوال، لأن هناك خطوات مواجهة بيد روسيا الاتحادية من أجل أي أيضا لعبها، ولكن إلى هذه اللحظة لم تلعبها. يعني على سبيل المثال، ماذا لو قامت روسيا الاتحادية أيضا بنشر قوات صواريخ رؤوس نووية في كل من نيكاراغوا فنزويلا وكوبا؟ ماذا لو قامت روسيا الاتحادية وبعد أن أثبتت إفشال الأحداث في كازاخستان توسيع الأوديكا بي أي معاهدة الأمن الجماعي لتشمل عدة دول أيضا التي ترفض السياسات والإملاءات الأمريكية؟ ومن تلك الدول على سبيل المثال أيضا ما ذكر نيكاراغوا، فنزويلا، كوبا، كيف سوف تكون ردة فعل الأمريكية؟ طبعا بكل الأحوال فقط في هذه الحالة سوف تضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن حماقاتها السياسية. ماذا أيضا اليوم نعلم جيدا بأن انتشار المختبرات البيولوجية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية نشرها في مختلف دول العالم والتي هي تتبع بشكل مباشر كما يعلم الجميع للبنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية والتي تقوم بتجارب بيولوجية ومدى تأثيرها، ونعلم جيدا بأنها هي أخف أنواع التكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بالوقت الذي يمكن أن تقضي على أعداد كبيرة من الأرواح سواء كانت البشرية أو غير البشرية. ماذا عن عسكرة الفضاء؟ أيضا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استفادة أيضا من الوقت من أجل الوصول إلى نقطة معينة في الفضاء الخارجي، لأنها شعرت تماما بأنها فقدت الهيمنة والسيطرة على العالم عسكريا، سواء كان في الجو، في الفضاء، في الأرض، في اليابسة، يعني في البحار، في تحت البحار. واليوم نجد بأنها أيضا فقدت السيطرة في الفضاء والفضاء الخارجي والفضاء البعيد. لذلك اليوم أمام الولايات المتحدة الأمريكية خيارات يوما عن يوم تصبح أقل وأقل بكثير. مرة أخرى، ماذا لو أظهرت أيضا روسيا الاتحادية نوعا جديدا من الأسلحة التي تمتلكه ولكن لم تفصح عنه إلى هذه اللحظة؟ لذلك اليوم روسيا الاتحادية تحاول إعطاء فرصة للولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى العقل والجلوس إلى طاولة حوار الاستقرار الاستراتيجي فقط من أجل فرض الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم وعدم زعزعة أمن أي دولة من دول العالم، وليس فقط في روسيا الاتحادية. نعلم الحرائق التي تشعلها الولايات المتحدة الأمريكية فقط من أجل أن تبسط هيمنتها وسيطرتها وأن تغزو دولا جديدة بأقل الخسائر وأقل المساهمات حتى المصاريف المادية. يعني اليوم نرى بأنه من المحتمل أن يكون هناك إشعال لدول البلقان، يمكن أن يتم إشعال حرائق أيضا في مولدافيا أو في أوزبكستان، وفي كل هذه المناطق التي عدتها هناك أيضا مخابر بيولوجية أمريكية تابعة كما ذكرت للبنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية. لذلك طبعا روسيا الاتحادية لن تنتظر طويلا، وإنما كنتيجة مباشرة لمحادثات يوم أمس بأن روسيا الاتحادية تنتظر أسبوعا كما وعد وزير الخارجية الأمريكي لإعطاء الوثائق المكتوبة التي طالبت بها روسيا الاتحادية. عندها فقط سنرى ما هي التطورات وما هي الاتجاهات التي يمكن أن تتجه بها الأمور، ليس فقط بين روسيا وأمريكا، وليس فقط بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وليس فقط بين روسيا ودول الناتو، وإنما أين سوف يتجه عالمنا الذي نعيش فيه والذي بكل أسف اليوم يتوقف على أي حماقة بسيطة إضافية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول ناتو. مرة أخرى أؤكد لكم بأن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تحاول اليوم الضغط على فنلندا وعلى السويد من أجل الدخول إلى دول الناتو، على الرغم من أنهم لا يرغبون في الدخول. عندما تم إعلان عن زيارة وزيرة الخارجية البريطانية في الشهر القادم إلى روسيا الاتحادية، هذا الأمر أنا أعتقده إيجابي جدا، لأن العلاقة الدبلوماسية ما بين بريطانيا وروسيا الاتحادية كما نعلمها هي تحت الحضيض، إن ما نقول أكثر من تحت الحضيض، وهذا الأمر طبعا ينعكس من خلال التصرفات التي تقوم بها بريطانيا، واليوم تأكيدها وتزويدها أوكرانيا بأسلحة فتاكة كمحاولة لإقامة قاعدة عسكرية بريطانية على البحر الأسود في جمهورية أوكرانيا.
نعم دكتور فايز، يعني هناك موقف لافت من مجلس الدوما الروسي، يعني كتب رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فالودين عبر قناته الخاصة في تيليجرام أن مشاورات مجلس الدوما بشأن الاعتراف بجمهوريتي دانييتسك ولوغانسك ستعقد الأسبوع المقبل بمبادرة من نواب الحزب الشيوعي في الدوما. يعني برأيك ما هي الرسالة التي يود مجلس الدوما توجيهها؟ هل ستكون يعني بمثابة هي الرد على الغرب، يعني في حال لم تردوا علينا تعطونا أي ضمانات استمريتم في الاستفزازات فالحل واضح بالاعتراف بهاتين الجمهوريتين ومن ثم مثلا إنشاء علاقات دبلوماسية معهم وبيصيروا تحت الحماية الروسية؟ كيف تعلق على ذلك؟
أنا أعلق على ذلك بالكلام الذي قاله الرئيس بوتين بأن الحماقات التي تمارسها أوكرانيا والرئيس الأوكراني سيؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الدولة الأوكرانية، وهذا الأمر يعني بذلك وكما نعلم بأن هناك أطماع أيضا في الأراضي الأوكرانية ليس فقط من قبل بولونيا على سبيل المثال وخاصة منطقة البوف ومناطق وريف البوف، وإنما هناك أطماع رومانيا وأطماع بلغاريا إلى ما آخره. لذلك فهل إذا ما استمرت الحماقات الغربية التي ينفذها الرئيس الأوكراني بشكل مباشر وبشكل مغمض العيون إن صح التعبير تسميتها، سوف تبقى أوكرانيا كما هي عليها اليوم؟ أما بالنسبة للمبادرة التي تقدم بها الحزب الشيوعي الروسي والتي تحدث عنها رئيس مجلس الدوما فولودين، طبعا هي مبادرة واقعية. لماذا؟ لأننا نعلم اليوم بأن من يهيمن ويسيطر على القرار السياسي في أوكرانيا هم النازيون جدد، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكندا اليوم تدخل أيضا على خط هذه الأزمة. وفي هذه الجمهوريتان أو ما تسمى بروسيا الصغرى عدد كبير جدا للغاية من المواطنين الروس ليسوا فقط من المتحدثين باللغة الروسية، وأنما من يمتلكون جنسيات روسية. ففي لوغانسك ودلنسك أو ما يسمى بالدنباس يوجد أكثر من 700,000 مواطن روسي يحملون جوازات السفر الروسية، إضافة إلى الروس المتواجدون أيضا في مناطق أخرى من أوكرانيا. حتى في كييف هناك عدد كبير يحملون، ليسوا فقط ناطقين أيضا باللغة الروسية وإنما يحملون أيضا جنسيات روسية. فمن حق روسيا الاتحادية ومن واجبها الدفاع عن مواطنيها. يعني على سبيل المثال إذا ما أخذنا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تستميت في الدفاع عن أي مواطن أمريكي موجود في أي منطقة في العالم في حال تعرض لأي خطر من المخاطر، فأليس من حق روسيا الاتحادية أن تدافع عن مواطنيها؟ طبعا هذا الأمر مفروغ منه، ومن حقها ومن واجبها أن تدافع عن مواطنيها أينما كانوا، ليس فقط في منطقة الدنباس أو في أوكرانيا وإنما في أي نقطة في العالم.
نعم، خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.